كنا في الدروس الماضية بدأنا ببحث المضاربة التي تسمى القراض عند بعض الفقهاء، بدأنا بأحكامها وأتينا على أحكام أركانها من العاقدين والصيغة إلى آخره، وتكلمنا عن المضاربة الفاسدة في الدرس الماضي وكيف يكون فساد المضاربة عند المذاهب، والخلاف في تعريف هذه المضاربة الفاسدة، وكيف يكون التعامل بين العامل وصاحب المال إذا فسدت المضاربة عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. واليوم نتكلم في المضاربة الصحيحة. المضاربة الصحيحة في الكلام فيها في عدة أبحاث. أولا، أفعال المضارب، الأفعال الأعمال التي يقوم بها المضارب، ما يحق له عمله وما لا يحق له عمله. فالكلام في هذا الموضوع حول العامل، حول العامل، أعماله التي يقوم بها، ما يحق له فعله وما لا يحق له فعله. كان مر معنا جزء من هذا الكلام مما يحق له عمله ومما لا يحق له عمله حينما تكلمنا عن تعريف المضاربة والكلام في الصيغة، وأن منها مضاربة مطلقة ومنها مضاربة مقيدة. أتينا على هذا الكلام، وكل ما أتينا عليه يندرج ضمن هذا الحديث الذي نتحدثه اليوم، المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة. وقلنا إن بعض الفقهاء لا يرضون بالمضاربة إلا أن تكون مطلقة دون تقييدها بوقت ما أو زمان معين أو صفة معينة أو بضاعة معينة يتعامل بها، أو أن يعامل فلانا ولا يعامل غيره. كل هذه الأمور مرت معنا. فهذا الفرق بين المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة هو أول بحث من الأبحاث التي تتعلق بما للمضارب أن يعمله. فمن أباح من الفقهاء تقييد المضاربة نلتزم في تقليده بهذه التقييدات التي قيدها هؤلاء الفقهاء، ومنهم كما قلنا لم يبح التقييد وأبقى المضاربة مطلقة. نعم. وأيضا من الأمور التي يبحثها الفقهاء فيما للمضارب فعله موضوع الذي يسمى بالإبضاع. الإبضاع يمكن ذكرت مرة شو تعريف الإبضاع، هو الوكالة بلا أجر. هذا أصل تعريف الإبضاع، أنه أنت بتقول لواحد مثلا راح يشتري بضاعة من حلب ابن مصلحتك وإلك ثقة فيه، تقول أنت طالع على حلب تشتري بضاعة ثانية، إيه نعم، طيب خذ المصاري والله اشتري لي بطريقة كذا وكذا وكذا من البضاعة وجيب لي إياهم معك. فأنت وكلته بلا أجر، بياخذ مال بيروح بيشتري لك وبيجيب لك إياهم، فهذا يسمى إبضاعا. فهل للمضارب الإبضاع؟ أنت أعطيت مالك، أعطيت مليون ليرة لواحد تدخل تشتغل فيهم مضاربة فأخذهم، هل له أن يتصرف في هذا المال بالإبضاع خلال شغله؟ أن يقول لواحد مثلا من ابن مصلحته مسافر مثلا على الصين، وكان هو أخذ إذن منك أنه يسافر بالمال خارج بلد داخل بلد وكذا، واحد مسافر على الصين يقول له والله خذ هالمئة ألف، أنت جاي بضاعة جيب لي طريقة هالمئة ألف بضاعة فلانية. فهل للمضارب العامل أن يفعل ذلك بمال المالك؟ هو ماله مال العامل المضارب، ما في له مال، المال للمالك. فهل لو أن يبضع فيه إبضاعا؟ نعم، عند جمهور الفقهاء هذا جائز. ليه؟ لأنه من مصلحة هذه الشركة، من مصلحة القراض الإبضاع، طالما أنه ما عم يدفع أجرة إنما هو تبرع من ذلك الرجل أن يجلب هذه البضاعة، فذلك لا بأس به عند جمهور الفقهاء. إلا المالكية فيقولون إن ذلك لا يجوز إلا بإذن المالك. إذا استأذن من المال قال له أنا بدي أبعث جزء من المال مع فلان يجيب لنا فيه بضاعة وما راح يأخذ شيء، بوجه الله بده يأخذ منا. فإذا أذن المالك فلا بأس بالإبضاع، وإذا لم يأذن المالك فلا يجوز عند المالكية. أما عند جمهور الفقهاء فهذا لا يحتاج إلى إذن، لأنه نفع خالص، نفع خالص ما في إشكال، وفيه يعني ليس فيه شيء من الضرر على المالك. هذا من حيث الإبضاع. أيضا في مسألة أخرى وهي الاستئجار، العامل قد يلزمه أن يستأجر عمال، يستأجر عتالة حمالة يحملوا، يستأجر عامل ينظف المحل يرتب الواجهات يشتغل فيها كذا إلى آخره. العامل قد يحتاج إلى استئجار سيارات للنقل، يستأجر تنقل البضاعة من مكان إلى مكان، قد يحتاج إلى استئجار مستودعات يحط فيها البضاعة إلى آخره. فهل له أن يستأجر بمعنى أنه يتصرف بالمال بعقود إجارة لمصلحة القرض؟ هذا عن كل الفقهاء جائز. وإلا إذا بدنا نربط إيديه للعامل المضارب، بدنا نربط إيديه هاي ما بتصير وهي ما فشو شلون بده يشتغل هذا؟ ما بيستطيع يشتغل. فقضية الاستئجار جائز عند جميع الفقهاء طالما أنه لحاجة الشركة، لحاجة شركة المضاربة فلا بأس به، سواء كان للعمال أو للمراكب للنقل أو للمستودعات أو غيره، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. أيضا من المسائل التي يفعلها المضاربون العمال العامل الذي يقوم على المضاربة الرهن والارتهام. يعني مثلا بيدين هو وبيحط رهن مقابل الدين، الرهن مين بده يحطه؟ من مال المالك، هذا اسمه رهن. او الارتهام بمعنى انه هو بيدين الاخرين، مو بيدين وبيحط رهن، بيدين هو بضاعة او مال كذا وبيحط مقابلها ياخذ مقابلها رهن، ياخذ الرهن من الاخرين بيحطه عنده بصندوق الشركة، فهذا ايضا جائز. هذا رهن وهذا ارتهان. اذا هو عم يدفع الرهن، عم يدفع الحاجة المرهونة فهذا رهن، اذا عم ياخذ الحاجة المرهونة له مقابل دين هذا نسميه ارتهان. هذا جائز كله الا في صورة من الصور. الرهن هو الارتهان، الرهن انه هو يحط رهن، يتدين ويحط رهن، هذه تلغى ولا تجوز لحالتين. اذا كان اجي صاحب المال قال له بدي صفي الشركة، انا يلا بلش صفي، بيع بضاعة وخلاص بدنا ننهي هذه الشركة، هنا ما عاد يحق له انه يرهن ابدا، بيقبل رهن ارتهان بصير لتوثيق حقوق الشركة. اما هو يحط رهن مقابل دين ما بيحق له ابدا، لا يتدين اصلا، قال له لا تدين، ليش تحط رهن انت؟ فالرهن لا يجوز انه هو يرهن شيء هذا من مال المالك طبعا، فهذا لا يجوز إذا المالك اختار الفسخ، المالك اختار أنه خلاص دينه الشركة. وفي حالة أخرى أيضا لا يجوز الرهن إذا أيضا مات المالك، إذا المالك توفي. هون مر معنا هذا الكلام، نحكم بفسخ الشركة ويأتي معنا تفصيلات إن شاء الله. نحكم بفسخ الشركة، طيب الشركة حكما انفسخت وإن كان ما انفسخت فعلا، لسه بدنا نصفي، يصير تصفية، ما صار تصفية فعلية لكن حكما أصبحت الشركة منفسخة بالموت، فهنا أيضا لا يحق للعامل المضارب أن يدفع شيئا من الرهن أبدا أبدا، لا يتدين ولا يحط رهن أيضا. نعم، رهن شيء من البضاعة الموجودة عنده اللي هي تابعة للشركة، أي شيء، نعم أي شيء من مال الشركة حب أنه يرهنه بصح، ما في شيء هو بالأصل إلا في هاتين الحالتين، حالة اختيار المالك الفسخ وحالة وفاة المالك. نعم. وأيضا من الأمور التي يحق للمضارب فعلها عند بعض الفقهاء موضوع السفر بالمال، مر معنا شيء من هذا القبيل، أنه هل للمضارب أن يسافر بالمال خارج بلد الشركة؟ عند الحنفية والمالكة والمالكية الأصل أن ذلك جائز. أنت أعطيت فلان هالمليون اللي رأيت له خذ اشتغل فيهم، مو معناته أنه اشتغل فيهم هون ربط إيديك ضمن مدينة دمشق لا بتطلع ولا بتفوت لا بتحرك ولا بتاخذ مال لا لهون لا لهون. عندهم الأصل أنه أنت أعطيته خلاص هذه تدخل ضمن المضاربة المطلقة فيحق له السفر. أما عند الشافعية والحنابلة فالسفر لا بد فيه من إذن خاص من المالك. إذا كان عملت عقد أنت وياه عقد مضاربة فلا يحق له السفر. إذا ما ذكرت في هذا الموضوع أبدا لا يحق له السفر، حرام أن يسافر بمال، لا استيراد يبعث رأس المال لبرا ولا بالتصدير يبعث البضاعة لبرا، كل هذا غير جائز إلا أن يكون بإذن المالك. ولو أدخله شرطا لا بأس بذلك، لو أدخله شرط ضمن العقد لا بأس بذلك، بس يكون بإذنه، مو العقد يكون خالي من هذا الكلام بعدين هو يتصرف بالسفر، هذا لا يجوز عند الشافعية والحنابلة، هذا لا يجوز إلا أن يكون منصوصا في العقد كشرط من شروط العقد، أو إذا ما كان منصوص العقد يمشي الحال إذا حصل العامل المضارب من المالك على إذن لاحق العقد. بعد ما ساوي قال والله ما انتبهت ساوينا العقد وما انتبهت أنا مضطر أن هالمال هذا سفره باستيراد بتصدير تسمح؟ قال له بسمح معلش بعد العقد لا بأس بذلك، يعني سواء كان شرطا أو إذنا فالأمر سواء، فالموضوع واسع. إذا والأولى النص عليه في العقد حتى ما يكون في خلاف بين المالك والمضارب، الأولى النص في العقد، الأولى الأخذ من مذهب الشافعية والحنابلة حتى لا يفتح باب الخلاف. في ناس يعني مثل ما بيقولوا رأس المال جبان، يقول لك أنا أعطيتك مصاري تشتغل هون فيهم بالبلد تحت نظري ونظرك، ما بيضر هذا، اشتغل ببلد ايش بدك، بيخافوا على أمواله إنه بتسافر. طيب هذا ما للمضارب أن يفعله، حق المضارب أن يفعل ضمن الخلاف الذي ذكرته في هذه المسائل كلها بين الفقهاء. الآن ما ليس للمضارب أن يفعله، في الشيء اللي ما بيحق له المضارب أن يفعله، في مسألة هي المسألة الأم اللي بيشتغلوا فيها الفقهاء في هذا الباب، مسألة واحدة وهي الاستدانة. الاستدانة قرض ما بيجوز يقرض، دين ما بيجوز يدين إلا بإذن المالك طبعا، وقت المالك بيسمح له إنه يتعامل بالدين يدين، إذا المالك سمح له يصطفد بضمانة المالك يكون. أما هو يدين يدخل مال جديد إلى الشركة يشتري بضاعة بالدين، فهذا الكلام فيه الآن. المالكية يرون أن العامل المضارب ليس له الاستدانة أبدا، معه مال بيشتغل بالمال اللي معه، أما أنه يستدين شيء فلا يستدين شيئا أبدا. ليش يعني الاستدانة؟ لماذا يناقش فيها المالكي والجمهور يناقش فيها أيضا؟ لا رحبيتي على مذهب الجمهور، مذهب الجمهور واسع شوي، مذهب المالكي ضيق في هذه المسألة، بس كلاهما يحضر أساسا الاستدانة، ما بصير الدين العامل المضارب ما بصير الدين. وجهة النظر أنه لو استدان هذا العامل المضارب جاب بضاعة بمئة ألف ليرة، أخذ مليون ليرة من المالك عم يشتغل فيه واستدان بمئة ألف مئتين ألف خمسمائة ألف، أحيانا بيستدين قدهم مليون ليرة ممكن أن يكون هذا. طيب لما استدانوا ندخلوا على المحل وعم يشتغل فيه، هدول لو تلفوا لو صار عليهم شيء من يضمانين؟ مين اللي بيضمان؟ المالك، مهم مع الشركة المال كله لهذا فهو الضامن، فكيف يضمنه شيئا لم يدخل في العقد؟ هذا ما دخل، ما بصير يحملوا مسؤولية الضمان. مسؤولية الضمان بالشرع كبيرة، مو لا كما يفعل اليوم كثير من الجديدين في التجارة، رجال أعمال الشباب الذين لا قيمة لهم، لا قيمة عندهم للثقة والأمانة، بتلاقي اشتم مكان يلا ما بيسأل عن موضوع الضمان. موضوع الضمان يا أخي عند التجار المسلمين ثقل وعبء شديد، ما لازم يتحمله بدون مبرر، وإذا تحمله بده يتحمله بدراسة يكون عارفان حد ما يستطيع الوفاء، ولا غير هيك حرام ما بيجوز، أموال الناس لا يجوز التصرف فيها وهكذا. المالكية عندهم هذه المسألة شديدة، لا يجوز للعامل المضارب أن يستدين شيئا لا بإذن المالك ولا بغير إذن المالك. ففي المالكية شديدين، لا بإذن المالك ولا بغير إذن المالك، ما بيجوز أبدا أبدا. طيب بنقول للمالكية، طيب لو هذا المضارب فعل هذا استدام، طالما لا بإذنه ولا بغير إذنه، ما الباب مسكر عنكم. لو فعل ذلك واستدام جاب بضاعة وصار يبيع، فالمالكية يقولون إن هذا العامل ضامن لكل ما أتى به. لو تلف جاب مليون ليرة وتلف المليون ليرة، رأس مال الشركة ما يزال محفوظا للمالك، ما حدا بمسه، يأخذ سالم ما فعل شيء أبدا أبدا، ويكون العامل ضامنا لهذا الدين الذي استدانه. هي واحدة. الثانية، ما تلف المال، استطاع أنه يدخله ويربح فيه ويرجع يوفي، فبيقول المالكية أن الربح كله له، الربح كله لهذا العامل وليس للمالك منه شيء. ليش؟ لأنه دخله هذا بعقد مخالف، ولو كان بإذن المالك هذا العقد لا يقتضيه، بل بنظرهم ينافيه، فلا يدخل في ضمان المالك، والربح ليس له علاقة بالمالك، كل الربح للعامل. أما الجمهور فرأيهم في هذا أقرب إلى الواقعية، بيقولوا أنه إذا كان هذا الجمهور اللي هن الشافعية والحنابلة والحنفية، بيقولوا أنه العامل هذا لو أخذ منك مليون ليرة واشتغل فيها وبعدين دخل بضاعة استدانها كمان مليون ليرة مثلا، فما الحكم؟ نسأل أنه هل أدخلها بإذن المالك بإذنك شاورة ولا بغير إذنها؟ إذا قالوا والله دخلها هذا بغير إذن، إذا دخلها بغير إذن ما شاورك وراح استدان بضاعة مليون ليرة، نقول له أول شيء التلف على العامل، الضمان عليه وحده، مثل ما قالوا المالكية بهذه المسألة، الضمان على ليش؟ لأنه هو دخل وبده يحملك الضمان، الشرع بيقول له بالعكس، المالك لا يحمل شيء من الضمان، أنت اللي بدك تحمل الضمان كله، طالما أنك أدخلتها بغير إذنه فالعامل المضارب هو الذي يحمل الضمان. طيب ولو ربحت هذه التجارة، إذا ربحت هذه التجارة الجمهور يرى أنهما يتقاسمان الربح على حسب النسبة المتفق عليها، إذا هم متفقين أنه تلتين للعامل وتلت للمالك، نقول له حتى بهدول هالمليون ليرة اللي تدين فيهم الضاعة، تلتين الربح للعامل وتلت للمالك، لو متفقين نص بالنص بيكون نصف المالك والنصف العامل وهكذا. إذا في حالة أخذ المضارب بضاعة بغير إذن المالك، رأي الجمهور أن الغرم على العامل هو الضامن لها إن تلفت، وأن الغنم الذي هو الربح يقسم بينهما بحسب الاتفاق الموجود في العقد. هذا واقعي أكثر، هذا الحل واقعي أكثر. طيب لو أدخلها بإذنه، هاي الصورة لو أدخلها جابها المال اقترضه بغير إذن المال، أما لو اقترضه بإذنه الجمهور إذا اقترضه بإذنه فهذا المال صار من جملة القراض، من جملة القراض، المالك هو الضامن، بمعنى أنه مو هو الضامن من ماله فقط، من مال الشركة، حيث صار خسارة الشركة بتحط الخسارة من الربح قبل ما يتوزع على المالك والعامل، من الربح تتوفى هذه الخسارة أو من الربح ورأس المال. فالمهم الشركة ككل هي الضامنة، هي الضامنة لهذا المال، وإذا تم ربح في هذا الموضوع فيوزع على حسب اتفاق في أول العقد. عرفنا هذه المسألة. إذن باختصار هذه المسألة نصف ربح من ما هو عم يشتغل ضمن المال، دخل ضمن الشركة، دخل ضمن الشركة طالما أنه دخل ومقابل ضمانه بالمسألة الأولى العامل المتعدي ودخل هذا المال ضمن الشركة واستفاد من خدمات الشركة كلها من أول لآخرة، فبيطلع له برأي الجمهور بيطلع للمالك النصف، إذا الاتفاق النصف أو التلت أو الربع على حسب الاتفاق. إذا باختصار هذه مسألة الاقتراض على الشركة عند المالكية لا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يدخل بالعقد ولا لا بإذن المالك ولا بغير إذن المالك. فإذا فعل المضارب هذا كان متحملا للضمان كله وحده ويأخذ الربح كله وحده. أما رأي الجمهور ففي صورتين: الصورة الأولى أن يكون بغير إذن المالك فالضمان على العامل المضارب والربح بينهما، والصورة الثانية أن يكون بإذن المالك، فإذا كان بإذن المالك دخل هذا المال ضمن شركة القراض كلها من أول إلى آخر، بيكون الشركة هي الضامنة والربح بينهما. الآن نبحث في حقوق هذا المضارب، في حقوق للمضارب وللمالك، نبحث في هذه الحقوق، كل ذلك تابع لبحث المضارب الصحيحة. في الحقيقة هذا الأمر يتركز في بحثين اثنين، البحث الأول هو النفقة والبحث الثاني الربح. أما النفقة فهل يجوز للعامل أن يأخذ من المال نفقته على نفسه وعلى أهله وعياله ومن تجب عليه نفقته أم لا يجوز له ذلك؟ يذهب الجمهور الفقهاء في هذا إلى أنه ليس له ذلك، ولكن في هذا تفصيل. فالشافعية يقولون إنه ليس له أن يأخذ شيئا أبدا أبدا، لا نفقة لا طعام لا شراب لا كساء لا منزل لا شيء نهائيا، لا سفرا ولا حضرا، حتى لو سافر هو من أجل الشركة بيأكل ويشرب على حسابه هو مو على حساب الشركة، لكن ما كان متعلقا بالشركة، يعني مثلا تذكرة السفر النقل هذه على الشركة، أما طعامه وشرابه وكساؤه الشركة ما لها علاقة فيها، فيكون على حسابه، إلا أن يأذن المالك. إذا قال له المالك روح معلش أنت تذكرة السفر علي وطعامك وشرابك علي وأجرة الأوتيل علي معلش، هذا إذا أذن المالك بهذا فهذا لا بأس به. أما أنه يتصرف هو لحاله بدون إذن المالك فينفق على حسابه تذكرة السفر والأكل والشرب والملامة بدون إذن المالك فهذا لا يجوز، لا يجوز له بدون إذن إلا شيء واحد هو النقل فقط، والطعام والشراب والكساء كل هذا على حسابه، فإذا أذن المالك جاز له ذلك كله. هذا مذهب الشافعية. أما الأحناف والمالكية فيقولون إنه ليس له نفقة في الحضر، بالحضر قاعد بالبلد في إله مثل ما قالوا الشافعية في إله ربح مسمى، إله ثلث الأرباح إله نصف الأرباح، شو إله علاقة المالك يحط له نفقته في الحضر؟ ما في نفقة. أما في السفر فيرون الحنفية والمالكية يرون أن العامل المضارب إذا سافر فإن نفقته كلها على المالك من الطعام والشراب والفراش النوم يعني والكساء إذا لزم كساء خاص للسفر كل ونفقات السفر من الذهاب والإياب تذكرة السفر كل ذلك من الشركة من مال الشركة بيكون بدون حرج إن شاء الله تعالى. أما الحنابلة فإنهم يرون أن النفقة في السفر والحضر لا تجوز إلا بالشرط، إذا شرط دخل العقد ضمن العقد، العامل المضارب قال له أنا بدي أخذ نفقتي بالبلد، أنا منين بدي أجيب مصاري؟ أنا بدي أنفق على حالي، من أقعد بهالشركة سنة سنتين ثلاثة عشرة، طيب أنا بدي أنفق على نفسي منين؟ ما بأخذ مصاري حتى تنتهي الشركة وتصفي، أنا بدي أخذ نفقتي. فرضي المالك بهذا وسجل في العقد هذا الشرط أنه للعامل أن يأخذ طعامه وشرابه وكساءه وما يحتاج إليه، يعني بيضربوا له أمثلة هن مثلا زيت السراج، خلينا نقول هلا المازوت مثلا للتدفئة، خلينا نقول إجرة الكهرباء فاتورة الكهرباء، المصاريف هذه التي لا بد منها. فعند الحنابلة إذا دخلت العقد فلا بأس بذلك كله، إذا دخلت العقد عند الشافعية مر معنا أنه بالسفر بإذن المالك ما بصير تدخل في العقد، إذا دخلت العقد بيفسد العقد كله، لكن بعدين اذا حب يسافر استاذنوا انه انفق على نفسه بيقول له معلش هذا لا باس به، اما ما بيصير النفقه تدخل في العقد، اذا دخلت النفقه في العقد عند الشافعيه تفسد العقد كله. بينما شايفين الحنابله يقول لك دخلها في العقد، دخلها شرط في العقد ان لك النفقه في السفر او لك النفقه في السفر والحضر، اذا وافق المالك على ذلك فلا باس بذلك كله ان شاء الله تعالى. ولكن الذي اريد ان اقوله ويجب ان يعرف حتى لا نقع في خطا في مثل هذا، ان كل الفقهاء الشافعيه لما قالوا بصح للمسافر باذن المالك انه ياخذ النفقه، والحنفي والمالك الذين توسعوا في هذا فقالوا اصلا بجوز له في السفر هذه النفقه كلها ولو بدون اذن المالك، والحنابل الذين قالوا يجوز ذلك بالشرط، كلهم متفقون على ان له النفقه، مو مبلغ معين، مو خذ 5000 ليره بالشهر 10000 ليره بالشهر هذول مقابل نفقتك، لا ياخذ ولا نسبه، ياخذ وبينفق وما يزيد بيرده للشركه، ياخذ بينفق طعامه شرابه كساؤه كما ينفق اقرانه، مو بيروح بيتهنك كمان كثير حرام، اذا توسع في النفقه حرام ما بيجوز، ينفق كما ينفق اقرانه واصحابه اللي مثله بطبقته، شو بينفقوا؟ هذه النفقه اللازمه يقوم بها كامله غير منقوصه ويرد الباقي، ما بيخلي الباقي، اذا اسمه نفقه مو راتب، هذا ليس راتبا، راتب ما بيجوز، وانما النفقه، هذا برايي الجميع، جميع الفقهاء متفقون على هذا، انه هذا شريك، هذا شريك ما هو عامل له اجرة، ما بصير ندخل نحن عقد الإجارة وعقد الشركة مع بعضهم البعض، هذه اسمها شركة، شركة مضاربة، فليس له فيها أجر، ما بيجوز يأخذ أجر. النفقة شيء آخر، هذا شيء ضروري لا بد أن يقوم به، مثل يعني مثل النفقات الأخرى، لو كان في نفقات عنا ما زود لها السيارات اللي عم تروح وتجي وتنقل، لو عنا أجار مستودعات، هي نفقات وهي من جملتها نفقة العامل، هيك وجهة نظر الحنابلة بيعبروا عنها بهذا الشكل، هذا من جملة النفقات وليس أجرا لهذا العامل، فيجوز عندهم ذلك، ولكن باتفاقهم كله من أول لآخره له النفقة وليس له راتب معين، وإذا أخذ شيئا فزاد عنه يجب عليه رده إلى صندوق الشركة. نعم، أصلا مر معنا أنه لا يحق للمالك ممارسة العمل، ما له علاقة بالعمل، العمل للعامل فقط، إلا المالكية يبيحون هذا. نعم، هذا لا يجوز، ولكن من يجيز، في بعض الفقهاء يجيزون ان العامل يعمل اكثر من عمل، له عمل خاص وله عمل في هذه الشركه، في بعض الفقهاء يتكلمون في هذا، بيقولوا انه نفقته بياخذها بالنسبه، قديش بيصرف من وقته بهذه الشركه 40%، بياخذ 40% من النفقه تبعه والباقي عليه هو. نعم، هذا في من يجوز، لكن الاولى البعد عن هذا، هذا فيه شبهه. نعم، طيب، وهذا ما يتعلق بحق المضارب من حيث النفقة. أما الربح فهو من حق المضارب ومن حق المالك أيضا، حق المالك والمضارب، ومر معنا أنه هذا حسب صيغة العقد، شو اتفقوا مع بعض البعض، اتفقوا مع بعضهم 60% و40%، ماشي، ثلثين وثلث، ثلث أرباع وربع، نص ونص، على حسب الاتفاق، ما في أحد من الفقهاء ألزم بنسبة معينة، ما في أحد من الفقهاء أذن بنسبة معينة، ولكن قالوا أغلب الفقهاء يقولوا أن لو ما حددت نسبة وقالوا فيها في النسبة في الصيغة قالوا الربح بيننا هيك بس، على إيش تحمل؟ مر معنا أنه تحمل على النصف، إذا قالوا الربح بيننا فيحمل هذا على النصف، وما سوى ذلك ما في تحديد، ما في، الشرع ما أمر بحد معين، ترك الخيار الاثنين مع بعض البعض. طيب، لكن في شيء واحد يبحثه الفقهاء، ان الربح متى يملك، متى يملك الربح، بس والله انه عملنا بهالفترة عملنا 10 صفقات ربحنا فيهم، هذول 10 صفقات ربحنا فيهم 100,000، اذا انا بملك 50,000 وانت بتملك 50,000، لا انا بملك شيء ولا انت بتملك شيء، لا يملك الربح بمجرد ظهوره، وإنما يملك الربح بالقسمة. تمام، بعد ما ننتهي نضع أمامنا رأس المال، ما تحصل من رأس المال ومع الربح كله من أول لآخره، أولا يرد رأس المال إلى المالك وافرا غير منقوص وناقص شيء أبدا، نفسه رأس المال دفعه بياخده كاملا، بعد ما بياخده هذا الباقي اسمه الربح نقسمه بالنص أو على حسب الاتفاق. فلا يملك الربح بمجرد ظهوره بالحسابات أو بالأرقام أو بالميزانية أو على الكمبيوتر هذا، وبناء عليه أنه ما بيصح الواحد يأخذ شيء من هذا المال ويتصرف فيه على أنه ملكه، معلش إذا كان أخذ شيء بإذن المالك أمانة يصرف منه على نفسه أو من نفقته على رأي الحنابلة أو معلش لا يضر، لكن ليس هذا ملكا، ما أخذه على سبيل الملك، إنما يأخذه على سبيل الملك إمتى؟ حين انتهاء القسمة. لا يملك الربح إلا بالقسمة لا بمجرد الظهور، متى ما تمت القسمة. وكلهم متفقون الفقهاء أن أول القسمة أن المالك يأخذ رأس ماله وافرا غير منقوص، كله بيصير بإيده، بعدها يوزع رأس المال على حسب الاتفاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.